بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الاستدلال على عدم تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بالآية الشريفة التي تضمنت أنه بظلم من الذين هادوا حرم الله عليهم طيبات. مضمونها كان هذا. طبعا للعلم الآية بالحقيقة هي آيتان، احنا ذكرنا واحدة منهما، تذكر عدة عناوين كأن مجموعها هو السبب، هي الظلم والصد عن سبيل الله وأكل الربا وأيضا أكل أموال الناس بالباطل. يعني عدة أمور هي التي أوجبت الآية التالية بعدها، هي أيضا تشير إلى أنهم كانوا يأكلون أيضا أكلهم، معطوفة أصلا على قوله بظلم، وأكلهم الربا وأيضا أكلهم أموال الناس بالباطل. على أي حال، تقدم تقريب أن هذه الآية تدل على أن المنشأ في الحكم ليس هو المصلحة والمفسدة في المتعلق، بل هي ناشئة من حيثية معينة، هذا الظلم والعدوان والصد عن سبيل الله والعناوين الأخرى هي سببت التحريم الشرعي. هذا الكلام واجه كما تتذكرون بعض المناقشات، من جملتها أن هذا الأمر يرتبط بالأمم السابقة، وإذا كان يرتبط بالأمم السابقة فتسريته لأمة النبي صلى الله عليه وآله في غير محله. وهذه المناقشة صارت تقدمت فيها ردود عديدة. المهم ذكرنا أن هناك نصوص متضافرة تدل على أن ما جرى على الأمم السابقة يجري على هذه الأمة المرحومة، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. يعني إذن هذه النصوص هي تصلح منشأ للتعميم. بعض الأعزاء في مجلس الدرس استدلوا للمطلب من نفس الآية على التعميم، استدلوا على التعميم من نفس الآية لا بالروايات، وقالوا بأنه الآية فيها تعليل والتعليل هو يفيد العموم كغيره من التعليلات. التعليل المفروض أنه كما هو المعتاد أنه يفيد العموم، كلما تحققت العلة تحقق المعلول. لا تأكل الرمان لأنه حامض، فإذا تحققت الحموضة في العنب أيضا يكون الأمر كذلك، لأن الحموضة هي منشأ المنع من أكل الرمان. ولكن هذا الكلام احنا في وقتها قلنا انه غير ظاهر من الآية، وكان واضح عندنا ان هذا الامر مو مناسب لظهور الآية الشريفة. لكن بالتأمل ربما يمكن ان نظفر بمنشأ الظهور ونميز بين ما يستفاد من التعليل لتعميم الحكم لكل موارد تحقق العلة وبين المقام، بمطلب هو ربما يكون من الأمور النافعة التي ينبغي أن تدخل في مباحث التعليل بعد التعليل في الأصول. لأن احنا ذكرنا فيما سبق أنه ينبغي أن نعقد فصلا لمفهوم التعليل على غرار الفصل لمفهوم الشرط ومفهوم الوصف، فضلا عن مفهوم اللقب. وإن شاء الله في حينها نذكره. وربما في بعض الموارد في الفقه والأصول أشرنا إلى بعض مباحث التعليل، مثلا مرة بحثنا عن الفرق بين العلة والحكمة وما أشبه ذلك من الأمور. المهم هذا المطلب هو أيضا حقه أن يندرج هناك. المطلب هو باختصار أن العلة على نحوين، هناك صنفان من العلة. صنف ما يكون التعليل فيه تعليلا للحكم نفسه، من قبيل أن الشارع يبين أن ماء البئر واسع لا يفسده شيء، ويعلل ذلك بأن له مادة، فإن له مادة في معروفة صحيحة ابن بزير. وعلى هذا الأساس هذه الرواية يكون فيها بركة كبيرة، يستفاد منها أحكام كل ما له مادة في حينها في مباحث الفهارة والمياه. عادة هذه تبحث وتكون هي محور أساس لاستنباط كثير من الأحكام ببركة ماذا؟ ببركة هذا التعليل. والتعليل هنا للحكم مباشرة، وكذلك من قبيل هو المثال العرفي لا تأكل الرمان لأنه حامض، أو من قبيل مثلا لا مثلا تصاحب الـ مثلا الكاذب مثلا لأنه كذا، أي شيء تفترضه من خصوصيات الكاذب مثلا لأنه فاسق، فإذا هذا نستفيد من عنده أنه أي فاسق لا تنبغي مصاحبته ومعاشرته ومصادقته مثلا مؤاخاته وما أشبه ذلك من الأمور. وأمثلة التعليل كثيرة جدا في الكتاب والسنة والعرف. الصنف الثاني اللي هو المهم، الصنف الثاني من التعليل أن يكون التعليل علة ليس علة مباشرة، بل يكون من سنخ الداعي للفاعل، يبين التعليل، وقد يكون أصلا بنفس الألفاظ التعليلية لكن هو بنحو الداعي للفاعل المختار، مو الداعي مو العلة للحكم مباشرة، العلة للفعل داعي للفاعل. بعض الناس يصير علة للفعل لا بأس، هذا أيضا يستفاد من عنده يلحق بالصنف السابق. خلينا نضرب له أمثلة. من نقول داعي للفاعل هذا أعم من أن يكون الفعل تشريعيا أو تكوينيا. خلنا نأخذ التكوين أوضح، نأخذ أمثلة للفعل التكويني وما يكون التعليل فيه علة، بمعنى أنه يمثل علة غائية أو ما أشبه ذلك، يعني داعيا سموه إلا علة غائية، منشأ يؤثر في الفاعل فيكون علة للفعل عبر إرادة الفاعل وعبر اختيار الفاعل وتحقق الدواعي لدى الفاعل. مثلا احنا عندنا نصوص في الكتاب العزيز كثير، أصلا هذا هو بحث نفيس إذا الإنسان يستقصي، واقعا هو من أهم الأمور التبليغية اللي هي تنفع التي نزل بها القرآن وأكد عليها. نصوص عديدة تبين أسباب إنزال الله العذاب ببعض الأمم، وهذه تمثل دواعي لاتخاذ القرار الإلهي بتعجيل العذاب الدنيوي وإنزاله بهم. أن أمم كثيرة تعرضت إلى عقوبات، وهذه العقوبات كانت بسبب سيئاتهم، هذا بلا إشكال واضح، لكن تدرون بعض السيئات تؤجل إلى يوم القيامة، أما بعضها تعجل عقوبتها. مثلا قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله مو فاعل موجب، فاعل مختار سبحانه وتعالى. فمن يقول أنه هذه كفرت بأنعم الله، هذه ماذا؟ كفرها بأنعم الله حقق داعيا لإنزال العقاب بها. هذا راح يكون من الصنف الثاني، واضح إن شاء الله، مو من الصنف الأول. مثلا لو قايل فكفرت بأنعم الله فحق عليها العذاب، لأن بعد ما صار بتوسط الإرادة الإلهية اللي هي مبنية على أن هناك، بعد واضح أنه الله سبحانه وتعالى مريد، هو يختار، له الخيار. وأيضا من قبيل نزول العذاب بسبب ارتكاب الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. الإهلاك ذكر مو أن فتحقق الهلاك بسبب الذنوب، لا، الإهلاك ذكر كفعل من أفعال الله وتدبيره سبحانه وتعالى، واضح إن شاء الله. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هنا أيضا هذا يلحق بهذا الصنف، وأمثلته كثيرة، يعني تستعصي على الإحصاء في الكتاب والسنة وبين العقلاء. الذنوب التي ارتكبت صارت منشأ لاختيار الله الإهلاك لهم، فما صار تعليل مباشر، صار تعليل على أي أساس؟ صار تعليل مبني على أنه يحقق الداعي، فالذنب صار داعيا للإهلاك، فدخل بهذا الصنف الثاني. احنا قلنا يكون عندنا تعليل من صنف الداعي، واضح إن شاء الله. زين، خلنا نأخذ النموذج التشريعي، هو بعد أوضح وأقرب إلى ما نحن بصدده وأقرب للفقه، يعني فقه الحلال والحرام. لعل منه، ما أقدر أجزم، لأنه القضايا قد يكون بها جهات عديدة، بها روايات مثلا مرتبطة بالمطلب تفسر، فإحنا نذكر بطريقة لعل، وإن كان هو يغلب على الظن والمقتضيات العرفية هي هكذا، يعني المستفاد العرفي من الآية هو هذا. وإنصافا أنا مراجعت، يعني ما وجدت نصوص في الروايات تفسر الآية بخلاف ظاهرها، لكن بعض الأحيان يبقى في النفس شيء. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نحن ما عندنا لام تعليل صريح، لكن هي ذكرت هذه عبارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ذكرت في سياق التعليل ظاهرا، والله أعلم. فصارت ماذا؟ صارت منشأ للتعليل، منشأ وداعيا علما، داعي للتشريع الذي فيه تخفيف، إسقاط الطهارة المائية الغسل والتيمم واستبدالها بما هو أقل منها وأدنى منها رتبة لمن؟ للمضطر التيمم. هنا الظاهر ماذا؟ الظاهر أن هذا الحال اللي هو مثلا كان على سفر كان مريضا، الآية لعله في سياق ما ذكرت كلها اللي هي تشير إلى مناشئ الحرج، في مثل هذه الحال الله سبحانه وتعالى لا يريد في مقام التشريع أن يجعل ما هو حرجي على العباد، فذكر الحرج كداع بناء على ذلك. أنا بعد ما يحتاج أكد يعني الاحتياط في النسبة، لكن هذا كله يعني قرينة عامة نأخذها. فذكر الحرج كداع للتشريع وعلة، لكن علة من أي نحو؟ من الصنف الثاني، العلة التي تكون داعيا، فهو علة التيمم هو ماذا؟ أنهم هؤلاء عندهم حرج. فهنا يجي السؤال، أنت هل تستفيد أن كل مورد من موارد الحرج راح تنتقل راح يسقط الحكم من هذه الآية؟ لا، هو هنا الكلام وبيت القصيد هنا واضح أن النحو الأول يفيد التعليل ويكون وتكون العلة فيه مناطا للحكم، أصلا يدور مدارها وجودا وعدما، فالعلة توسع والعلة تضيق، أصلا هي تصير المناط الضابطة للحكم. أما في المقام في أمثال ذلك العلة تحقق الداعي عند وجود العلة يتحقق الداعي، ولكن ما نقدر نستفيد المفهوم منها بمعنى أنه نبني على أنه ما دام لا يوجد ما دام يوجد هذا السبب وهذا الداعي يعني إذن الحكم سيكون نظيرا لما ذكر مثلا في التعليل، هذا بعد ما نقدر نقوله. ليش؟ السبب ما هو؟ النقطة العقلائية ما هي؟ أن الفاعل المختار هو ما يتأثر بداعي واحد، عادة تكون له دواعي عديدة تتغالب الدواعي وتتزاحم بينها، فهو يرجح بحسب حكمته وعلمه بها يرجح أحدها يختار. فمن يذكر هذا الشيء كداعي هذا يحقق لك احتمال تحقق المدعو إليه يعني مقتضاه، هذا بلا إشكال يصير بمنشأ احتمالي، ولكن ما يكون بتي وحتمي في دلالته، وإنما يكون محتمل متوقع لكن ما يكون جازم. فإذا تحقق هناك مناسبة، ما نقول أنه لا توجد مناسبة، لكن إذا لكن لا يدل على حتمية التحقق، فلهذا ما يتحول إلى مناط للحكم يدور مداره وجودا وعدما. هذا تريد تسميه حكمة، هي أيضا هناك كلام أنه معنى الحكمة ما هو، هذا سمطلب آخر بعد إحنا مو يم التسمية. المهم إذا كان من سنخ الداعي لا يسعنا أن نستفيد عموم الحكم لكل ما يتحقق فيه الداعي، ولهذا إحنا ما نستفيد أنه كلما حصلت حالة من الذنوب يعني لازم ينزل العقاب، أو كلما يكفرون بأنعم الله يعني لابد أن ينزل العقاب، بحيث نخبر على هذا الأساس ما نقدر، أو كلما تحقق حرج يعني لابد أن يسقط الحكم. ولهذا إحنا في قاعدة الحرج نستدل بماذا؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ذيك يصير دليلنا، مو هذه الآية. هذه الآية ما تصلح لأن تكون حجة على نفي الحرج. ليش؟ لأن هذه الآية هي مساقها مساق ماذا؟ أنه هناك في الحرج داعي لتخفيف الحكم، هذا ربما يصادف أن يتحقق. لكن ما نقدر نستفيد حتمية التحقق وعلى هذا الأساس ننتقل من العلة حيثما تحققت إلى تحقق الحكم بعد ما نحن نقدر نوصل إلى هذه النتيجة. لا، منشأ الحكم الثانوي مو هذه الآية، احنا بانين على الحرج حكم ثانوي مثل ما تقولوا ما عندنا إشكال، لكن هذه الآية ما بها دلالة، وإنما الذي فيه دلالة وهو حتى أتوا لاحظوا في كلمات الفقهاء من يستدلون على الحرج عادة ما يستدلون بهذه الآية، أنا ما لاحظت أنه أحدا استدل بهذه الآية، قد هذه الآية وردت في بعض الروايات تبين مناشئ التشريع، بعض الروايات هي استعرضت مناشئ التشريع كذا ربما مذكور بها هذا الأمر، أما أنه هي تكون حجة على سقوط التكليف لأجل الحرج حتى لو استدل بها بعض النوادر من الفقهاء فهو يصير من باب اشتباه الأمر، خصوصا أن النتيجة مضمونة ومفروغ منها، فبعض الأحيان يصير تسامح في الدليل، ولكن عادة الدليل ما هو ما جعل عليكم في الدين من حرج، ذاك هو يقول أنه إحنا يبين أنه لم يجعل في الدين أمرا حرجيا، هذا ما حد يصير، هي قاعدة عامة لا يستثنى منها إلا ما علم أنه من الدين أنه حرجي من قبيل الجهاد وأمثال ذلك، وعليه فرح نوصل إلى نتيجة وهي أن العلة إذا كانت من سنخ العلة الخارجية المباشرة هذه تفيد التعليل ويفيد التعليل فيها المناط وتحقق الحكم حيثما وجدت، أما إذا كانت العلة من سنخ الداعي من الصنف الثاني فهذه لا تفيد أكثر من تحقق الداعي عندما توجد، وهذا ينذر ويوجب الاحتمال تحقق المعلول، لكنه قد يكون مو إلا ينذر ولو يبشر، يعني يصير منشأ للرجاء في بعض الأحيان، ربما تجدون أنه بعض النصوص من تتحدث مثلا إن الله مثلا يستحي أن يؤاخذ العبد مثلا في كذا ما أشبه ذلك، يعني هناك داعي مثلا ذو الشيبة، أن عندنا بعض الروايات أن الله يستحي مثلا أن يؤاخذه، لكن هذا من باب الداعي، فإحنا نقدر نجي ننتقل نقول كل ذو شيبة حتى لو كان هو عنده ذنوب عظيمة يعني هذا راح يسقط التكليف عنه وننتهي إلى أنه سقط التكليف، لا ما حد يفكر بهذا الطريق، يقول التكاليف ساقطة، شلون التكاليف مرفوعة عن مثلا رفع القلم عن الصبي فإحنا هم يرفع القلم عن ذو الشيبة مثلا ماكو عقوبة عليه لأنه أكو تأمين إليه، ما حد يفكر أصلا بهذا الطريق، إذا يفكر يعد هذا ضربا من يعني الخيال اللي ما أدري شو عبر عنه الإنسان، فالمنشأ ما هو حسب الظاهر أن التعليل إذا كان من سنخ الداعي يعني هو علة لفعل الفاعل المختار فهو لا يصلح مناطا للحكم وإنما يصلح منشأ لفعل الحكم من دون حتمية، فمن ثم لا نستفيد أن الحكم يكون مضطردا في حالة وجوده بل يكون الحكم محتملا في حالة وجوده، فما يصلح لإثبات المطلب ما نحن بصدده من هذا القبيل، لأنه فبظلم من الذين هادوا حرمنا، يعني الظلم إيش صار، صار داعي، فهو من جهة ما يثبت التعميم مثل ما دعي في الكلام الإشكال الذي ذكر، ومن جهة يبقى هو صالح لأن يحتج به، شوفوا هاي المعادلة صعبة، لأن احنا من جانب نشوف بظهورنا إنسان بعضها من يطرح عليه إشكال احنا ما ندري أنه اللي يطرحه هو ملتفت أو قاصد كل أبعاده بس بالنتيجة هو نافذ لالتفات إلى يعني بعض النكات، احنا عندنا مشكلة من جانب التعليل بحسب ظهور الآية، التعليل بحسب ظهور الآية شنو ما بيدلالة، هذا الأمر الوجداني اللي احنا حتى لو ما قدرنا نفلسفة ونميز بين الدواعي، هذا هو الحج مفروض احنا نتمسك به، لأنه هو الحجية للظهور مو الحجية للاستدلالات الاستظهارية. صحيح؟ هذا ولهذا احنا وقفنا قلنا هذا مو ما يصلح لإثبات المدعى، لكن نريد نحلل المطلب نقع في محذور، نقول التعليل ما بقابلية، هي الرواية عللت، إذا هو ما بقابلية شلون الرواية عللت؟ رواية اللي هي رواية الحرمان التكويني، رواية الزراع، هي عللت بالآية. زين إذا هي عللت بالآية معناه الآية تعليل، فالرواية هي تشهد بأن الآية فيها تعليل. من جانب نشوف ماكو ظهور، من جانب الرواية عللت، شلون نجمع بين هاتين الحقيقتين؟ الجمع يكون ماذا؟ الجمع يكون أنه التعليل بنحو الداعي، التعليل بالأمر الذي يكون من سنخ الداعي، هذا ما يصلح أن يكون مناطا للحكم، ولكن هو يصير منشأ لتحقق الحكم، مقتضي لتحقق الحكم. ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك تعليل بالمقتضي من صاحبه، إذا هو صاحب الشأن يعرفه، لكن أنا مو من مجرد وجود العلة أقدر أنتقل إلى الحكم، لأن ما أحرز أنه يدور مداره وجودا وعدما. فالاقتضاء موجود، وهذا هو المصحح لذكر الآية كعلة حتى في رواية الحرمان التكويني اللي قرناها في تفسير علي بن إبراهيم، إذا بالكم قرأناها أمس. فهو يصلح أن يكون، يصلح أن يعلل به، لكن يصلح أن يعلل به شيء ويكون هو مناطا للحكم، بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس سننتهي إلى هذه النتيجة بعد هذا يعني البحث المفصل في الاستدلال على عدم تبعية الأحكام بهذه الآية، ورد كل المناقشات التي وجهت، يعني رد المناقشتين السابقتين اللتين وجهتا إلى الاستدلال بهذه الآية، ومن ثم البناء لحد الآن على أن هذه الآية المفروض أنها تصلح لإثبات أن الأحكام الشرعية لا تكون تابعة بالضرورة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، بل يمكن أن تكون تابعة وناشئة من جهة أخرى غير المتعلق. الإشكال الثالث على الآية، احنا قلنا الآية هناك مناقشات في الاستدلال، ذكرنا مناقشتين ثم أجبنا عنه، إن شاء الله الفهرسة العامة مال المطلب واضحة عندكم. ذكرنا مناقشتين فيما سبق وردنا، المناقشة الأولى أنه هذا تكويني مو تشريعي، المناقشة الثانية أن هذا مختص بالأمم السابقة وما عندنا دليل على تسريته، وإحنا ذكرنا دليل على أنه هذا يسري من باب الروايات اللي هي كانت الحجة الأساسية للمطلب. المناقشة الأهم للاستدلال بهذه الآية هي المناقشة الثالثة، التي مفادها أن الظلم والصد عن سبيل الله وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وإن كانت تحقق داعيا لتحريم الطيبات على اليهود، وحققت بالفعل ذلك كما صدع وصرح بذلك القرآن الكريم، إلا أن ذلك لا يسري لأمة محمد صلى الله عليه وآله المرحومة به، لما ورد من قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم في سياق نفس الآية، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وجه الاستدلال بالآية أن السؤال ماذا يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. فالسؤال عن ماذا؟ عن تحديد الحلال. فصار ماذا الموضوع؟ شنو هو الحلال المحلل؟ محمولة شنو هو؟ الطيبات. فوين راح نوصل؟ إلى أي نتيجة؟ أن كل حلال طيب. احنا سابقا صار بحث مفصل عنه في بعض الآيات السابقة، استفدنا من الآية أقصى ما استفدنا أن كل طيب حلال، قلنا هذا ما ينفع، صحيح؟ بينما هذا ايش راح يفيد؟ أن كل حلال طيب، فمعناه من ناحية خارجية وقوعية أن قاعدة أن كل حلال فهو طيب، صحيح؟ فهذا يدل على ماذا؟ على أن الحلال مصلحته في متعلقه، وهذا الأمر واضح أنه من خصائص هذه الأمة، فراح يصير بين دلالة هذه الآية وبين دلالة تلك الآية على أنه يمكن أن يكون التحريم بسبب الظلم والصد عن سبيل الله والربا وأكل أموال الناس بالباطل، إيش راح يصير؟ بدوان راح يصير تعارض، لأنه ذاك يدل على إمكان أن يكون هناك تشريع مبتني على ماذا؟ على أن هناك مصلحة خارج أطار المتعلق، وهكذا استفدنا منها. هذا ايش راح يفيد؟ هذه الايه الايات ايش راح تفيد؟ راح تفيد ان كل حلال فهو طيب. فايش راح يصير ظاهره؟ راح يصير ظاهره ان الحكم الشرعي بالحليه مساوي الما لان يكون المتعلق طيبا. زين، ذاك يتحدث عن الذين هادوا، قلنا ما فيه دلالة تعليلية عامة إلا من خلال النصوص والروايات هي التي عممت، صحيح؟ هذا يتحدث عن ماذا؟ عن أنه هناك تعليل وهناك خصوصية، هناك عفوا هناك حكم شامل لكل، يعني هناك شأن شامل لكل ما هو حلال هو أنه طيب. غاية الأمر، الموضوع معقد يعني، لأننا نحصل بين طوائف عديدة كن نجمع بينها. غاية الأمر ذيك النصوص تتحدث، الروايات تتحدث عن أن ما جرى على هذه الأمة، ما جرى على الأمم السابقة يجرى على هذه الأمة. هذا النص لسان ماذا؟ لسان أنه هذا الشأن من شؤون هذه الأمة وأحكامها، فهو ربما هناك منشأ في الخصوصية، فهذا بعد ما راح يكون داخل بتلك النصوص. يعني ذاك عام، النصوص عامة، ما جرى على الأمم السابقة يجري علينا عام قابل أن يخصص. أما هذا يتحدث عن الحكم الشرعي بالحلية مباشرة، صحيح ما يتحدث عن التحريم، هذا أيضا فتفراغ بالاستدلال بالآية، يكون فكر شلون يمكن معالجته، ما يمكن بحث آخر، لكن مهم الآن بدور خلينا. فراح تصير الآية الشريفة مع الآية السابقة والروايات الملحقة بها المتفرعة عليها راح تصير خاصة في مقابل العام، هي تتقدم وللبحث صلة. بعدنا احنا في بداية يعني هذا المطلب، المهم الآن خلينا نفتح نافذة على هذا المطلب، لأنه احنا لازم نلاحظ الآيات الأخرى. والنكتة الجديدة في المقام هو أنه في المقام الاستفادة من تحليل الطيبات مو أن كل طيب حلال، وإنما أن كل حلال طيب، والحمد لله.